إيليا رقم 10 865.
تم تمثيل الحركة الميلرية في الإصحاح السابع من سفر إشعياء بنبوءة مدتها 65 عاماً، بدأت في عام 47 قبل الميلاد. تلك السنوات 65 التي وقعت في تاريخ إشعياء تمثل السنوات 65 من عام 1768 حتى عام 1963. الألف والياء سيصران دائماً النهاية مع البداية. تحدد نبوءة 65 عاماً لعنة 7 مرات على مملكة إسرائيل الشمالية والجنوبية. بدأت 7 مرات الأولى على المملكة الشمالية في عام 27 قبل الميلاد، بعد 19 عاماً من تقديم إشعياء النبوءة للملك آحاز. أما 7 مرات الأخيرة على المملكة الجنوبية فبدأت عند نهاية السنوات 65 في عام 77 قبل الميلاد.
انتهت اللعنة الأولى ذات 7 مرات على أفرايم عام 1798، وهو زمن النهاية حين فك ختم رؤيا نهر أولاي الواردة في الإصحاحين 8 و9 من سفر دانيال، وقد ميز ذلك نبوياً كلاً من وصول رسالة الملاك الأول والبداية النبوية للحركة الميلرية. وانتهت اللعنة الأخيرة ذات 7 مرات على يهوذا عام 1844، وهو وصول رسالة الملاك الثالث، وبعد 19 عاماً في عام 1863 كانت 65 سنة المذكورة في بداية النبوءة علامة على نهاية الحركة الميلرية وبداية كنيسة الأدفنتست السبتيين اللودكية. وقبل 7 سنوات من عام 1863، أي في 1856، بدأ جيمس وايت يبين أن الحركة الميلرية كفت عن أن تكون كنيسة فيلادلفيا وأصبحت كنيسة لودكية. وحفيده عند كتابته سيرة إيلين وايت يكتب عن تاريخ عام 1856 وعن الرسالة اللودكية.
الرسالة اللودكية:
كان الأدفنتست الذين يحفظون السبت قد اتخذوا موقفاً مفاده أن الرسائل إلى الكنائس 7 في سفر الرؤيا الأصحاحين 2 و3 تصور خبرة الكنيسة المسيحية على مر القرون، وخلصوا إلى أن الرسالة إلى كنيسة لاوديكية تنطبق على أولئك الذين صاروا يسمونهم الأدفنتست الإسميين، أي الذين لم يقبلوا سبت اليوم السابع. وفي افتتاحية قصيرة في مجلة الريفيو بتاريخ 9 أكتوبر أثار جيمس وايت بعض الأسئلة المثيرة للتفكير وقدمها بقوله: بدأ التساؤل يطرح من جديد، يا رقيب ما من الليل في الوقت الحاضر لا تتسع المساحة إلا لعدد قليل من الأسئلة طرحت بهدف لفت الانتباه إلى الموضوع المتعلق بها، ونثق بأن جواباً كاملاً سيقدم قريباً. ريفيو أند هيرالد 9 أكتوبر 1856.
من بين الأسئلة 11 التي طرحها كان السؤال 6 هو الذي ركز على اللاوديكيين. 6. أليست حالة اللاوديكيين فاترة لا باردة ولا حارة تصور على نحو ملائم وضع جماعة الذين ينادون برسالة الملاك الثالث المصدر نفسه؟ السؤال الأخير يضع المسألة على بساط البحث. 11. إذا كانت هذه حالنا كشعب، فهل لدينا أساس حقيقي للرجاء في نيل رضا الله ما لم نصغي إلى المشورة التي يقدمها الشاهد الصادق؟ أشير عليك أن تشتري مني ذهباً مصفى بالنار لكي تصير غنياً، وثياباً بيضاء لكي تلبس ولا يظهر خزي عريك، وامسح عينيك بمرهم لكي تبصر. إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه، فكن غيوراً وتب. هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي، من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. رؤيا 3:18-21. المصدر نفسه. من الواضح إن حقيقة الأمر بدأت تتبدى في ذهن جيمس وايت، وقد حمل العدد التالي من مجلة الريفيو عرضاً ذا 7 أعمدة للكنائس 7 تحت ذلك العنوان. وفي كلمته الافتتاحية صرح قائلاً: يجب أن نتفق مع بعض المفسرين المعاصرين على أن هذه الكنائس السبع ينبغي أن تفهم على أنها تمثل سبع حالات للكنيسة المسيحية في سبع فترات زمنية تغطي مجمل العصر المسيحي بأكمله، المصدر نفسه 16 أكتوبر 1556. ثم شرع يتناول النبوءة معالجاً كل كنيسة على حدة، ولما بلغ السابعة أي اللودكية أعلن قائلاً: كم هو مذل لنا كشعب هذا الوصف الحزين لهذه الكنيسة، أليس هذا الوصف المفزع صورة أتم ما تكون لحالنا الراهنة؟ بلى، ولن يجدي نفعاً أن نحاول التهرب من قوة هذه الشهادة الفاحصة للكنيسة اللاودكية، ليعنى الرب على قبولها والانتفاع بها، المصدر نفسه. بعد أن خصص عمودين لكنيسة لاودكية، كانت ملاحظاته الختامية نداءً قوياً: أيها الإخوة الأحبة، يجب أن نغلب العالم والجسد وإبليس، وإلا فلن يكون لنا نصيب في ملكوت الله. بادروا إلى هذا العمل في الحال، وبالإيمان تمسكوا بالمواعيد الكريمة الموجهة إلى اللاودكيين التائبين. انهضوا باسم الرب، وليضيء نوركم لمجد اسمه المبارك، المصدر نفسه. كانت الاستجابة من الميدان مثيرة للحماس. كتب جي وا هولت من أوهايو في 20 أكتوبر: نعم، إنني أؤمن حقاً بأننا نحن الذين في الرسالة الثالثة مع وصايا الله وإيمان يسوع، نحن الكنيسة التي يوجه إليها هذا الكلام، ولا يمكن أن يكون الوقت مبكراً على طلب الذهب المصفى والثياب البيضاء ومرهم للعينين لكي نبصر، المصدر نفسه 6 نوفمبر 1556. من الشمال الشرقي سمع صوت جديد في هذا الشأن، وهو صوت ستيفن إن هاسكيل من برينستون ماساتشوستس. بوصفه أدفنتستياً من طائفة اليوم الأول، كان قد بدأ الوعظ في سن 20، والآن بعد 3 سنوات كان قد انخرط في رسالة الملاك الثالث، وكان دارساً متعمقاً للكتاب المقدس. وبعد أن اطلع على الافتتاحية الأولى المقتضبة لوايت التي قدمت مسألة الكنائس السبع، اختار أن يكتب مقالاً مطولاً لمجلة الريفيو. لقد كان الموضوع المشار إليه موضع اهتمام عميق لدي خلال الأشهر الماضية. لقد قادني الأمر منذ مدة إلى الاعتقاد بأن الرسالة إلى اللاودكيين تخصنا، أي للذين يؤمنون برسالة الملاك الثالث لأسباب كثيرة أعدها وجيهة، سأذكر سببين، المصدر نفسه. وهذا ما يفعله، إذ يخصص عمودين لاستنتاجاته، ولدى اختتام حديثه أعلن: نظرية عن رسالة الملاك الثالث لن تخلصنا أبداً، كلا أبداً، من دون ثوب العرس الذي هو بر القديسين، يجب أن نكمل القداسة في خوف الرب، المصدر نفسه. بينما واصل جيمس وايت افتتاحياته حول الرسالة إلى كنيسة لاودكية، كانت المفاهيم التي صار الإدفنتست المحافظون على حفظ السبت يقرؤونها الآن في مجلة الريفيو مدهشة. لكن عند التأمل المتأني المقرون بالصلاة تبين أنها قابلة للتطبيق، وأظهرت الرسائل إلى المحرر قدراً كبيراً من الاتفاق، وأشارت إلى أن نهضة كانت قيد التشكل، وقد شهد بأن الرسالة المؤثرة لم تكن نتاج انفعال عابر المقال الأول في الشهادة رقم 3 المنشور في أبريل نيسان 1857 بعنوان كونوا غيورين وتوبوا، يفتتح بالقول: لقد أراني الرب في رؤيا بعض الأمور المتعلقة بالكنيسة في حالتها الفاترة الراهنة، والتي سأرويها لكم 1T صالس 1141. وفي هذا عرضت إلين وايت ما أريت من هجمات الشيطان على الكنيسة عبر الازدهار الدنيوي والممتلكات. آرثر وايت، إلين جي وايت، السنوات المبكرة، المجلد 1 صف 42 344.
بدأت الحركة الميلارية نبوياً ككنيسة فيلادلفيا، وفي عام 1856 صارت كنيسة لاودكية، وبعد 7 سنوات انتهت الحركة، وبدأت كنيسة الأدفنتست السبتيين ككنيسة لاودكية، وستبقى كذلك حتى يتقيأها الرب من فمه. لقد خرجت حركة 144,000 من حظيرة كنيسة لاودكية، كما خرجت الحركة الميلارية من حظيرة كنيسة ساردس، وتماثل حركة 144,000 الحركة الميلارية
من حيث إن الحركة الأولى تغيرت من فيلادلفيا إلى لودكية، والحركة الأخيرة تتغير من لودكية إلى فيلادلفيا. إن نقطة الانتقال من فيلادلفيا إلى لودكية في تاريخ الحركة الميلارية معلمة تحديداً بسنة 1856، ولذلك يجب أن تعلم نقطة الانتقال أيضاً في الحركة الأخيرة، لأن الله لا يتغير، وتحدد نقطة الانتقال في سفر الرؤيا الإصحاح 11 مع النبيين الذين يقتلان في الشوارع.
ومتى أتما شهادتهما؟ فالوحش الصاعد من الهاوية سيصنع حرباً معهما ويغلبهما ويقتلهما، وتكون جثتاهما في شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحياً سدوم ومصر، حيث صلب ربنا أيضاً. سفر الرؤيا 11:8.
ستموت الحركة الأخيرة ثم تنهض، ثم بعد ذلك تبعث كرايا، وبذلك ستصطف مع القرن الجمهوري. يصنع القرن الجمهوري صورة للوحش، والوحش الذي تصنع له الصورة يتحدث عنه في رؤيا يوحنا الإصحاح 17، وقد عرف ذلك الوحش بأنه الرأس الخامس الذي تلقى جرحا مميتا، والذي سيبعث كرأس ثامن، سيبعث كثامن هو من السبع.
والوحش الذي كان وليس الآن فهو ثامن وهو من السبعة ويمضي إلى الهلاك. رؤيا 17:11.
القرن الجمهوري سيصنع صورة لذلك الوحش، ومن ثم سيقتل ثم يقام، وعند قيامته سيكون الرأس الثامن الذي هو من الرؤوس السبعة السابقة. أما القرن البروتستانتي فيركب الوحش الأرضي نفسه الذي يركبه القرن الجمهوري، وسيحتاج إلى امتلاك الديناميكيات النبوية نفسها. إن الانتقال من فيلادلفيا إلى لودكية في الحركة الميلارية يصور مسبقاً الانتقال من لودكية إلى فيلادلفيا في الحركة الأخيرة. عندما تلقت الحركة الأخيرة جرحاً مميتاً في 18 يوليو 2020، ماتت بوصفها لودكية. وعندما، كما يمثله سفر الرؤيا الإصحاح 11، انتقلت إلى فيلادلفيا، فإنها كانت ستمثل الكنيسة الثامنة وهي من السبع، وكانت الوفاة في عام 2020 موازية للقرن الجمهوري، إذ منذ وقت النهاية في عام 1989 كان قد تعاقب 6 رؤساء، وقد نال الرئيس السادس جرحاً مميتاً سيشفى في عام 2024، وسيكون ذلك الرأس حينئذ الرأس الثامن للولايات المتحدة منذ وقت النهاية في عام 1999، وهو من السبع. كان كل القرنين هو السادس الذي يصير الثامن. هذه الحقيقة تشكل جزءاً كبيراً من رسالة رؤيا يسوع المسيح التي تفك أختامها قبيل إغلاق زمن الاختبار. لهذا السبب من المهم أن نكون واضحين بشأن تاريخ الميلريين الذي يرمز إلى تاريخنا الحالي. أكدت الأخت وايت تطبيق جيمس وايت لوصف لودكية على الحركة في عام 1956، ولذا فليس هذا تطبيقاً مستمداً من منطق بشري. قبل 7 سنوات من أن تربط كنيسة الأدفنتست السبتيين قانونياً بالقرن الجمهوري، كانت قد عرفت بوحي بأنها الكنيسة اللودكية، وهذا يعني أنه لم يكن هناك يوم واحد في تاريخ كنيسة الأدفنتست السبتيين كانت فيه شيئاً غير عارية وفقيرة وعمياء وبائسة وشقية. هذه الحقيقة النبوية توفر السياق والمسوغ للاعتراف بالرجاسات الأربع المتصاعدة في سفر حزقيال الإصحاح 8 على أنها الأجيال الأربعة للأدفنتزم.
عندما يتناول تاريخ الميلريين من خلال بنية السنوات 65 الواردة في إشعياء 7، ينبغي إدراك أن نبوة 7 للأزمنة هي المظلة النبوية التي تغطي تاريخ الحركة الميلرية بأكمله. في عام 1856 أصبحت الرسالة إلى كنيسة لودكية الحق الحاضر للأدفنتستية الميلرية. من قدم رسالة لودكية لم يكن جيمس ولا إلين وايت، بل كان الشاهد الأمين الصادق.
وإلى ملاك كنيسة اللودكيين أكتب، هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق بداءة خليقة الله، أنا عارف أن أعمالك أنك لست بارداً ولا حاراً،
ليتك كنت باردا أو حارا هكذا، لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، فسأتقيأك من فمي، لأنك تقول إني غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، وأنت لا تعلم أنك الشقي والبائس والفقير والأعمى والعريان. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضاء لكي تلبس، فلا يظهر خزي عريك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه، فكن غيورا وتب. ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي، من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. رؤيا 3:14-22.
يبين الشاهد الأمين أنه إن كان أحد يسمع صوته فإنه سيدخل ويتعشى معه. إن فتحت لودكية الباب لدخل المسيح وتعشى معهم. إذا سمح للمسيح بالدخول فإنه يحمل رسالة، لأن رمزية الأكل تمثل تلقي رسالة. يمكن تعميم الرسالة بوصفها ببساطة رسالة لودكية، لكن ذلك نظرة سطحية إلى ما تمثله الرسالة التي يقدمها. في عام 1956 قدم هيرام إدسون سلسلة من 8 مقالات تضمنت معلومات نبوية توسع فهم أول نبوة زمنية قاد ملائكة الله ويليام ميلر إلى إدراكها وإعلانها. في تلك المقالات 8 يحدد إدسون على نحو صحيح السنوات 65 في إشعياء 7.
كانت بداية عمل ميلر هي اكتشاف 7 مرات، وقبل 7 سنين من نهاية الحركة التي سميت على خدمته قدم للأدفنتية الميلرية إعلان أعمق لتلك النبوة عينها، وقد قدم ذلك في السنة نفسها التي وصفوا فيها بوحي بأنهم لاودكيون نبوياً بعد 2520 يوماً. في عام 1863 رفض أول اعتشاف لميلر للزمن النبوي. وصلت رسالة لاودكية إلى حركة الأدفنت في عام 1856، وقرع الرب الباب 8 مرات ب8 مقالات ليرى هل يجد مدخلاً. وعند انتهاء الحركة رغب الشاهد الأمين أن يتعشى مع شعبه بتناول الرسالة الأولى للزمن منذ بداية الحركة، لكن شعبه رفضوا أن يأكلوا. وبعد 7 سنين أو 2520 يوماً نبوياً أغلق شعبه الباب الذي كان قد فتح بمفتاح داود الذي وضع في يد ويليام ميلر. عادوا إلى نبي سامري قديم أطعمهم كذبة، وبذلك ختم مصيرهم بالموت بين حمار وأسد.
في عام 1856 كان قرن البروتستانت في أزمة وادي الرؤية، لأنه حيث لا رؤية يهلك الشعب. وفي عام 1856 كان قرن الجمهوريين أيضاً في أزمة.
عام 1856 شهد استمرار الصراع العنيف المعروف باسم كانزاس الدامية، حرب الحدود بين كانزاس وميزوري. تمحور الصراع حول ما إذا كانت كانزاس ستنضم إلى الاتحاد كولاية حرة أم كولاية مؤيدة للعبودية، وشمل النزاع اشتباكات عنيفة بين المستوطنين المؤيدين للعبودية والمناهضين لها.
في 22 مايو 1556 وقع حادث عنيف أيضاً في قاعة مجلس الشيوخ الأمريكي، عندما اعتدى النائب بريستون بروكس وهو مؤيد للعبودية من ولاية كارولينا الجنوبية بوحشية على السيناتور تشارلز سومنر من ماساتشوستس بعصاه. كان سومنر قد ألقى خطاباً مناهضاً للعبودية بعنوان الجريمة ضد كانزاس، وقد أثار ذلك غضب بروكس بشدة. وسلطت حادثة الضرب بالعصا الضوء على التوترات المتزايدة بين الشمال والجنوب بشأن قضية العبودية.
في عام 1756 تأسس الحزب الجمهوري استجابة للاضطراب السياسي الذي تسبب فيه قانون كانزاس نبراسكا الذي أقر في عام 1754، والذي أدى إلى تنامي المعارضة لامتداد العبودية إلى الأقاليم الجديدة. وعقد أول مؤتمر وطني للحزب في فيلادلفيا،
واختير جون سي فريمونت كأول مرشح رئاسي لهم في انتخابات عام 1756.
نظم قانون كانزاس نبراسكا إقليمي كانزاس ونبراسكا، وسمح للمستوطنين في تلك الأقاليم بأن يقرروا ما إذا كانوا سيسمحون بالعبودية داخل حدودها. هذا المفهوم المعروف بالسيادة الشعبية ألغى فعلياً تسوية ميزوري لعام 1022 التي كانت قد حظرت العبودية شمال خط العرض 36 درج 30 في إقليم لويزيانا. كان لهذا القانون أثر بالغ في مسألة العبودية في الأقاليم، إذ أعاد إشعال التوترات الإقليمية لأنه فتح إمكانية توسع العبودية إلى مناطق كانت تعد سابقاً أرضاً حرة مثل كانزاس. وقد أدى إقرار قانون كانزاس نبراسكا إلى تدفق مستوطنين مؤيدين للعبودية وآخرين مناهضين لها إلى إقليم كانزاس، وكل منهم يأمل التأثير في نتيجة تصويت السيادة الشعبية. وأدى هذا التنافس على السيطرة على الإقليم إلى اشتباكات عنيفة وفترة من انعدام القانون عرفت باسم كانزاس الدامية عام 1956.
كانت الانتخابات الرئاسية لعام 1856 حدثاً سياسياً مهماً. شهدت سباقاً ثلاثي الأطراف بين الديمقراطي جيمس بيوكانان والجمهوري جون سي فريمونت والرئيس السابق ميلارد فيلمور من الحزب الأمريكي. فاز جيمس بيوكانان بالانتخابات وأصبح الرئيس الخامس عشر للولايات المتحدة.
تعرف رئاسة جيمس بيوكانان بالدرجة الأولى بفشلها في التصدي بفعالية للتوترات والانقسامات المتزايدة بين الشمال والجنوب، مما أدى في نهاية المطاف إلى اندلاع الحرب الأهلية الأمريكية بعد فترة وجيزة من مغادرته المنصب. وتعد رئاسته غالباً من أقل الفترات الرئاسية نجاحاً في التاريخ الأمريكي بسبب هذه الإخفاقات الكبيرة في القيادة وإدارة الأزمات.
إن القرار سيء السمعة في قضية دوريت سكوت عام 1857 أعلن أن العبيد سواء كانوا مستعبدين أم أحراراً ليسوا مواطنين ولا يمكنهم التقاضي أمام المحاكم الفيدرالية، كما أعلن أن الكونغرس لا يستطيع منع العبودية في أقاليم الولايات المتحدة. وقد أيد الديمقراطي بوكانان علناً قرار دوريت سكوت المؤيد للعبودية.
لم يقتصر الأمر على أن الموقف المؤيد للعبودية لدى الديمقراطي بوكانان سمح بتصاعد التوترات إلى حد اندلاع الحرب الأهلية، بل إن عجزه عن إدارة اقتصاد البلاد أدى إلى ذعر عام 1857 الذي كان من أعظم الانكماشات الاقتصادية في التاريخ الأمريكي قبل الكساد الكبير. وأسفر ذعر عام 1857 عن كساد اقتصادي حاد استمر عدة سنوات. أغلقت الشركات والبنوك وارتفعت البطالة وتراجع سوق الأسهم.
خلال رئاسة بيوكانان بدأت الولايات الجنوبية عملية الانفصال عن الاتحاد، وقد أقدمت على ذلك رداً على انتخاب الجمهوري أبراهام لينكولن عام 1960. اتبع بيوكانان نهجاً سلبياً إزاء أزمة الانفصال، مجادلاً بأن الحكومة الفيدرالية تفتقر إلى السلطة لمنع الانفصال بالقوة، وقد أتاح هذا الافتقار إلى الحسم للحركة الانفصالية أن تكتسب زخماً، وأسهم غياب القيادة القوية لديه وتردده في اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة أزمة الانفصال في تعزيز قناعة الجنوب بأنه يستطيع مغادرة الاتحاد من دون مواجهة معارضة عسكرية.
في عام 1860 انتخب أبراهام لينكولن أول رئيس جمهوري. في الأول من يناير كانون الثاني 1863 وقع الرئيس لينكولن وأصدر النسخة النهائية من إعلان تحرير العبيد الذي نص على أن جميع المستعبدين في الأراضي الخاضعة لسيطرة الكونفدراليين يجب أن يعتقوا. وقد كان لهذا الأمر التنفيذي تأثير كبير على الحرب الأهلية، إذ حول الصراع إلى معركة ليس فقط للحفاظ على الاتحاد بل أيضاً لإنهاء العبودية،
لم يؤدي إعلان تحرير العبيد إلى تحرير جميع المستعبدين فوراً، إذ انطبق تحديداً على الأراضي الخاضعة لسيطرة الكونفدراليين، حيث كانت سلطة الاتحاد محدودة. ومع تقدم قوات الاتحاد وبسطها السيطرة على أراضٍ كونفدرالية، جرى تنفيذ الإعلان، وأعتق المستعبدون في تلك المناطق. كان إعلان تحرير العبيد خطوة حاسمة نحو الإلغاء النهائي للعبودية في الولايات المتحدة، ومهد الطريق لإقرار التعديل 13 للدستور الأمريكي الذي أقر وصودق عليه في 6 ديسمبر كانون الأول 1865.
كان البوك الجمهوري منذ خمسينيات القرن التاسع عشر فصاعداً في أزمة تتعلق بقضية العبودية، وكان في البلاد انقسامان رئيسيان يمثلهما فئتان رئيسيتان من الفكر السياسي. وبدأت عملية انقسام عام 1856 عندما انتقلت الجماعات المناهضة للعبودية والمؤيدة لها إلى إقليم كانزاس في محاولة لترسيخ آرائهم بشأن العبودية. في الوقت نفسه كانت فيلادلفيا تنفصل عن لاودكية. كان الديمقراطيون مؤيدين للعبودية، وكان الجمهوريون مناهضين لها.
في عام 1856 مثلت كانزاس الدامية صورة مصغرة للحرب الوشيكة. في ذلك العام انتخب ديمقراطي مؤيد للعبودية رئيساً للقرن الجمهوري، وأصبحت قيادته غير الفاعلة رمزاً لرئاسة غير فاعلة حتى هذه الأيام الأخيرة. لقد سبق أول رئيس جمهوري الذي اضطر إلى تنظيف الفوضى التي خلفتها رئاسة بوكانان.
بحلول عام 1863 أصدر القرن الجمهوري أهم أمر تنفيذي في تاريخ وحش الأرض الوارد في الإصحاح 13 من سفر الرؤيا. كان الأمر التنفيذي يتناول مسألة العبودية، وتنص فقرة من الإعلان على ما يلي: إنه في اليوم الأول من يناير في سنة ربنا 1863 يكون جميع الأشخاص المحتجزين كعبيد داخل أي ولاية أو جزء معين من ولاية، يكون شعبها حينئذ في حالة تمرد على الولايات المتحدة أحراراً حينئذ ومن ثم فصاعداً وإلى الأبد، وستعترف الحكومة التنفيذية للولايات المتحدة بما في ذلك سلطتها العسكرية والبحرية بحرية هؤلاء الأشخاص وتحافظ عليها، ولن تقوم بأي فعل أو أفعال لقمع هؤلاء الأشخاص أو أي منهم في أي جهود قد يبذلونها من أجل حريتهم الفعلية. وعلى الرغم من أن حل مشكلة العبودية كان غير مكتمل تاريخياً في ذلك الحين، فإن جوهر الدستور يتجلى عندما كتب لينكولن: جميع الأشخاص المحتجزين كعبيد داخل أي ولاية سيكونون حينئذ ومن ثم فصاعداً وإلى الأبد أحراراً.
كان لينكولن يعود إلى المبدأ التأسيسي المعبر عنه في الدستور الذي يمس على أن جميع الناس خلقوا متساوين. كان لينكولن يعود إلى الحقائق التأسيسية في الوقت نفسه الذي كان فيه القرن البروتستانتي يرفض نبوءته التأسيسية، وهي نبوءة العبودية، وعليه في الوقت عينه الذي كان فيه القرن الجمهوري يصدر أكثر أمر تنفيذي أهمية في تاريخه بشأن العبودية، أصدر القرن البروتستانتي أكثر أمر تنفيذي أهمية في تاريخه النبوي بشأن نبوءة العبودية الممثلة بيميم موسى ولعنته. اختار القرن الجمهوري أن يعود إلى الأسس، بينما اختار القرن البروتستانتي أن يرفض أساسه وأن يعود إلى ما أمر ألا يعود إليه أبداً.
في عام 1863 كان القرن الجمهوري قد انقسم إلى معسكرين، كما انقسمت مملكة إسرائيل القديمة في زمن يوربعام ورحبعام. في عام 1863 أصبح القرن البروتستانتي مرتبطاً قانونياً بالقرن الجمهوري، كما يمثل ذلك بمذبحي يوربعام في بيت إيل ودان. يسير القرنان عبر التاريخ بشكل متوازن، ويمثل تاريخ عام 1863 على وجه الخصوص تاريخ الأيام الأخيرة.
يتكرر تاريخ حركة ميلر في تاريخ 144,000 مع بعض المحاذير النبوية، ومن تلك المحاذير أن الجمهور المستهدف في تاريخ حركة ميلر
كان أولاً الذين هم خارج الحركة، ثم بعد ذلك الحركة نفسها، وفي حركة 144,000 يحددان الصوتان في سفر الرؤيا الإصحاح 18 جمهورين مستهدفين، لكن تلك الأهداف تأتي بعكس ما كان في تاريخ حركة ميلر. الهدف الأول هو شعب الله، وأما الصوت الثاني فموجه إلى قطيع الله الآخر الذي لا يزال في بابل.
تنبيه نبوي آخر هو أنه مع أن التاريخين كليهما ينتقلان من كنيسة إلى أخرى، فإن الملريين انتقلوا من فيلادلفيا إلى لودكية، والحركة العظيمة للملاك الثالث تنتقل من لودكية إلى فيلادلفيا، وهذا يبين أن الملريين انتقلوا من الكنيسة السادسة إلى الكنيسة السابعة، وأن 144,000 ينتقلون من الكنيسة السابعة إلى الكنيسة الثامنة، وهي من السبعة. بدأ قرن الحزب الجمهوري حركته من أمة مؤيدة للعبودية إلى أمة مناهضة للعبودية في الحقبة المحيطة بعام 1863. لقد رسخت أزمة ذلك التاريخ حزبين سياسيين هما الخصمان نفسيهما في هذه الأيام الأخيرة، وكما اغتيل أول رئيس جمهوري في تلك الحقبة التاريخية بعد أيام قليلة من انتهاء الحرب، فقد اغتيل آخر رئيس جمهوري اغتيالاً رمزياً وترك في الشارع كميت بينما كان العالم يبتهج، ولم يغتل بعد أيام قليلة من انتهاء الحرب الأهلية فحسب، بل قبل أن تبدأ الحرب الأهلية الأخيرة مباشرة.
سبق أول رئيس جمهوري أكثر الرؤساء عدماً للفعالية في التاريخ الأمريكي، وسيسبق آخر رئيس جمهوري رئيس بالوصف ذاته، إن عدم فعالية الرئيس الديمقراطي الذي سبق أول رئيس جمهوري عجل بالأزمة التي تطورت إلى الحرب الأهلية، ونرى الآن عدم الفعالية ذاته يتكرر. أما الرئيس الديمقراطي الذي يسبق آخر رئيس جمهوري فقد أدار الاقتصاد على نحو أفضل إلى أعظم انهيار اقتصادي في تاريخ أمريكا حتى ذلك الحين. القرنان يسيران على مسار متوازن حتى قانون الأحد. في عام 1963 بدأ الجيل الأول لكلا القرنين، وبالنسبة لكليهما سيكون الجيل الرابع والأخير متجهاً نحو الشرق ساجداً للشمس.
إن رسالة إيليا تواكبها دائماً دينونات الله التي تؤكد رسالة التحذير. إن مجتمعات العالم تعيش الآن كما كان الناس قبل الطوفان، يأكلون ويشربون ويتوقعون من عمالقة التكنولوجيا العالميين حل أي مشكلة قد تطرأ، وكلمة الله تظهر أن العالم يقف الآن على شفا أزمة هائلة.
ما من الليل، هل أتبين مغزى هذه الرسائل؟ هل أفهم المكان التي تحتلها في العمل الختامي للنظام العلاجي العظيم؟ هل أنا على قدر من الألفة مع الكلمة النبوية الثابتة يمكنني من أن أرى في الأحداث الجارية من حولي دليلاً إيجابياً على أن الملك الآتي قد صار على الأبواب؟ هل أستشعر المسؤولية الملقاة على عاتقي على ضوء النور الذي أعطاه الله؟ هل أستخدم كل موهبة أوكلت إلي كوكيله في جهد محكم التوجيه لإنقاذ الهالكين؟ أم أنني فاتر ولا مبال، مختلط جزئياً بعالم شرير، أستخدم الوسائل والقدرة التي منحني الله إياها إلى حد كبير لإشباع الذات، مهتماً براحتي ورفاهيتي أكثر من اهتمامي بتقدم قضيته؟ هل أنا بسلوكي أعز القناعة التي تترسخ في العالم بأن الأدفنتست السبتيين يعطون البوق صوتاً غير واضح ويسيرون في طريق أهل العالم؟ نسمع وقع خطوات إله مقبل ليعاقب العالم على آثامه. لقد أزفت نهاية الزمان، إن سكان العالم يجمعون في حزم ليحرقوا. هل ستحزم مع الزوان؟ أتدرك أنه في كل عام تهلك آلاف وآلاف وعشرة أمثال عشرة آلاف نفس وتموت في خطاياها؟ إن ضربات الله ودينوناته قد بدأت تفعل فعلها، والنفوس سائرة إلى الهلاك لأن نور الحق لم يشرق على طريقها.
النشرة اليومية للمؤتمر العام 1 إبريل 1997.
بنفسي اشتهيتك في الليل.
نعم، بروحي في داخلي أطلبك باكراً، لأنه عندما تكون أحكامك في الأرض يتعلم سكان العالم البر. إشعياء 26:9.